إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس، هذا شهر شعبان ونحن في أول يوم منه، وهو شهر مبارك من شهور الله سبحانه وتعالى، كان للنبي عليه الصلاة والسلام به عناية من جهة الصوم والأعمال الصالحة، وذلك فيما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وكان أكثر صيامه في شعبان، وفي رواية: كان يصوم شعبان إلا قليلا. وقد بين النسائي في سننه من حديث أسامة بن زيد سبب هذا الاعتناء بالصوم في هذا الشهر، وذلك فيما رواه أسامة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وقد سئل عن صيامه وإكثاره من الصيام في هذا الشهر، فقال: ذاك شهر يغفل عنه بين رجب ورمضان، فهو شهر اعتبره كثير من أهل العلم كالنافلة قبيل الفريضة، فكما أن هذا الدين فيه فرائض ونوافل، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن النوافل روادف للفرائض، وأنها متممات ومكملات للفرائض، وذلك فيما روى أبو هريرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: أول ما يحاسب العبد عليه يوم القيامة صلاته، فيقول الله عز وجل بعد أن يحاسبوه على صلاته فيرون فيها نقصا، فيقول الله عز وجل: انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع يتم به فريضته أو يكمل به فريضته، ثم الزكاة مثل ذلك، ثم الصوم مثل ذلك، وهكذا سائر الأعمال. فإذن هذه النوافل تكون مكملات ومتممات لما يحصل من نقص من الفرائض، فإنا لا نضمن فرائضنا أن تكون تامة كاملة، فلذلك نحتاج إلى النوافل يا عباد الله، نحتاج إلى أن نكملها بما استطعنا من ذلك. ونبينا صلى الله عليه وسلم يخبر عن ربه عز وجل أنه قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن التقرب بالنوافل سبب من أسباب محبة الله عز وجل للعبد. فإذا أحبك الله قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. فتأمل يا رعاك الله ما أعظم أثر النوافل على النفوس، وما أعظمها في الأجر والثواب. يكون الله عز وجل مسددا لك وموفقا لك في سمعك وبصرك وفي عملك ومشيك وفي جوارحك كلها، ويكون الله عز وجل مجيبا لدعوتك، فتكون قريبا من الله سبحانه وتعالى. هذا شعبان، وبدخوله لا ندري أنفرح أم نحزن، لا ندري أنفرح أم نحزن، فهي مشاعر مختلطة بين الفرح والسرور باقتراب شهر رمضان، أم كذلك أيضا مختلطة بالحزن على سير هذه الأيام. فإن هذه الأيام تسير سيرا حثيثا، تسير مسرعة، وتقربنا من آجالنا، ولا ندري إذا اقتربنا من ذلك الأجل بما يختم لنا. هذه الأيام التي تمر سراعا، ربما لا تزال الذاكرة عالقة بما كان من رمضان الأول، وإذا بنا نقترب من رمضان آخر. وإن مما يجدر بالعبد في هذا الشهر العظيم أن يحرص على أن يكمل ما فاته من قضاء رمضان من الرجال والنساء، فإنه الشهر الأخير قبل دخول رمضان الآخر، ولا يجوز لمسلم ولا لمسلمة أن يؤخر قضاء ما فاته من رمضان الأول بسبب عذر شرعي كمرض أو غيره. لا يجوز أن يؤخره إلى ما بعد رمضان إلا لعذر شرعي آخر، فإنه يجب عليه أن يسارع في قضاء ما فاته. ولهذا تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله، ومثله قول الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليهما، قال: هذا فيه دليل على أنه لا يجوز أن يؤخر القضاء على رمضان، لأنها عبادات متكررة متتابعة، فلا بد أن يأتي عليك رمضان وقد فرغت من ما يتعلق برمضان الأول إلا إذا كنت معذورا. فإذا قدر أنك معذور كامرأة دهمها حمل، أو كذلك وضع، أو ما أشبه ذلك، فعجزت عن القضاء، أو عذرت من القضاء، أو رجل اشتد به مرض فعجز عن القضاء، أو عذر من القضاء فيؤخر القضاء إلى ما بعد رمضان، وله بذلك عذر، ولا يلزمه على القول الراجح بعد رمضان أن يقضي ويطعم، فإن الإطعام بعد رمضان فيه خلاف بين الفقهاء، فذهبت الحنفية إلى أنه لا يلزمه إلا القضاء فقط، وأنه لا إطعام عليه، وهذا هو القول الراجح، وهو الذي بوب عليه البخاري ونقله عن إبراهيم النخعي، وهكذا هو قول الحنفية كما سمعت. وكذلك مما يؤكد هذا القول أنه ليس هناك دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم يلزم بالإطعام. وذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد إلى أن من ترك قضاء صيام من رمضان حتى دخل عليه رمضان الآخر فإنه بعد رمضان يصوم ويطعم عن كل يوم مسكينا، ولم يرد في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء يتمسك به، إنما ورد بعض ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، فأخذ بذلك هؤلاء الفقهاء رحمة الله تعالى عليهم. فإذا ليس هناك شيء ملزم بالإطعام، وإنما من أطعم فلا حرج عليه لفعل الصحابة رضي الله عنهم، وأما الإلزام به فليس هناك إلزام. فيا عباد الله، هذا شهر كان يسمى عند الأولين من السلف بشهر القراء، لأنهم يقبلون فيه على القراءة، يقبلون فيه على التهيؤ لرمضان، يقبلون فيه على مراجعة القرآن واستحضاره. قال سلمة بن كهيل رحمه الله: شهر شعبان يسمى شهر القراء، يسمى شهر القراء. وعمر بن قيس الملائي رحمة الله تعالى عليه كان إذا دخل عليه شعبان أغلق بابه وأغلق حانوته وأخذ مصحفه وأقبل على القراءة والعبادة، فرضي الله تعالى عنه ورحمه. وذلك لأنه شهر فيه فضائل من جهة ما يشرع فيه من صيام ونحو ذلك، وهناك أمور لا تشرع في شعبان، وإنما هي من مبتدعات الناس وأشياء لم يأتي بها الدليل. فإذا علينا عباد الله أن نأخذ بما دل عليه الدليل، ففي الدليل كفاية، واقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم والمسلمين على طاعته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس، هذا الشهر موسم، هذا الشهر موسم، موسم لأصحاب الدنيا وموسم لأصحاب الدين، موسم لمن أراد أن يكون الموسم موسما له في أمور دنياه، وموسم لمن أراد أن يكون الموسم موسما له في أمور دينه. فتجد كثيرا من التجار وفقهم الله، وتجد كثيرا من الناس في مثل هذا الشهر يستبشرون، لأنه شهر حركة، وشهر كذلك تجارة، وشهر بيع وشراء، فهو عندهم موسم يسبق رمضان. ومن هنا ننبه على أنه ينبغي لمن يرى نفسه أنه يشغل في رمضان بأشياء من شراء مقاضي أو شراء أشياء تتعلق كذلك بثياب عيد وغيره، أنه يستغل ذلك في هذا الشهر حتى يتفرغ التفرغ التام في رمضان، ولا يشغل بالذهاب إلى الأسواق وضياع الأوقات وضياع الصلوات والاعتكاف والعبادات في شهر رمضان. وهو أيضا موسم عظيم من مواسم أهل الطاعة وأهل الخير، كما سبق وسمعت في الحديث السابق. فيا أيها الناس، هذه الدنيا قصيرة وأيامها قليلة وزمانها متقارب والحياة فيها غير دائمة، فالموفق من وفقه الله لأن يقبل على طاعة الله. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فأكثروا من الباقيات الصالحات، أكثروا من ذكر الله، وأكثروا من الصلاة، وأكثروا من الطاعة، وأكثروا من العمل الصالح، وأكثروا من الصيام، وأكثروا من الصدقة، فإن ذلك ينفعكم عند الله سبحانه، وذلك هو الباقي. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك؟ إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. فانتقلوا من هذه الدنيا يا عباد الله بخير ما تنتقلون به من عمل صالح، وانتقلوا من هذه الدنيا وقد خفت عليكم المحامل بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، فإن التوبة تجب ما كان قبلها، وبالتخلص من المظالم، فإنه لا يلقى عبد أخاه يوم القيامة بمظلمة إلا أخذ عليه الحسنات أو تحمل عنه السيئات، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم في البخاري من حديث أبي هريرة: من كان له عند أخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات. وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة عند مسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع. فقال عليه الصلاة والسلام: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة، من يأتي يوم القيامة بحسنات أي كثيرة، ويأتي وقد ضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا وتكلم في عرض هذا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فيؤخذ لهذا من حسناته ويؤخذ لهذا من حسناته ويؤخذ لهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته وبقي عليه أخذت من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. هذا هو المفلس حقيقة. المفلس حقيقة هو الذي يجمع الحسنات الكثيرة ثم يأتي في يوم العرض الأكبر ليفرقها في عباد الله، في أولئك الذين ظلمهم، في أولئك الذين أخذ أموالهم، في أولئك الذين هتك أعراضهم، في أولئك الذين اغتابهم، في أولئك الذين سفك دماءهم، في أولئك الذين بطش بهم، في أولئك الذين ظلمهم بأي مظلمة من قول أو فعل، يأتي ويفرق حسناته في الناس يوم القيامة حتى يبقى صفر اليدين لا حسنات له، ثم تؤخذ من سيئاتهم فتطرح عليه ثم يطرح في النار. لا إله إلا الله، ما أعظم غبن ذلك المفلس يوم القيامة. فإياك وإياي يا عبد الله أن نكون من المفلسين، فعلينا بتقوى الله سبحانه وأن نحافظ على حسناتنا بالتوبة إلى الله وبرد المظالم وبالخوف من الظلم، وهكذا أيضا علينا أن نكثر من الطاعات وأن نستزيد منها، فإن العبد لا يدري متى يفجأه الأجل، لا يدري متى يفجأه الأجل، فإن الأمل بالطول والأجل بالعرض، كما قال عليه الصلاة والسلام قال: بينما هو في أمله إذ جاءه الأجل فقطع عليك الآمال، قطع عليك الآمال التي كنت تعملها في هذه الحياة. فعليك بتقوى الله يا أيها المسلم، وعليك باستثمار هذه الفرص وهذه المواسم فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه أن يهل علينا هذا الشهر باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، وأن يصلح حال البلاد والعباد. ونسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام وأهله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بلادنا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه، واكفنا والمسلمين شره كيف شئت وبما شئت يا قوي يا متين. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح لنا قلوبنا، وأصلح لنا ألسنتنا، وأصلح لنا أعمالنا، واجعلنا عندك من المخلصين. اللهم قربنا إليك بالطاعة، اللهم لا تبعدنا عنك بالمعصية، اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.